أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجدد الترحيب بكم في لقائنا الجديد من برنامجنا عقيدتي. انتهينا وبتوفيق من الله تعالى من الأصل الأول من أصول الدين، وهو التوحيد. وصل بنا الحديث في هذا اللقاء إلى الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو العدل الإلهي. أريد أن أشير فيما يرتبط بمبحث العدل، وهو من المباحث القيمة وأيضا يحتاج إلى لقاءات عديدة لكي نستوفي ما يمكن استيفاؤه في مبحث العدل، ولكن هذا اللقاء لقاء مختصر نطل فيه على أهم القضايا التي يمكن أن نتناولها. لهذا نقتصر في هذا اللقاء على الملامح العامة التي يمكن أن تقال في مبحث العدل. أشير إلى محطتين: المحطة الأولى فيما يرتبط بالعدل، والمحطة الثانية فيما يرتبط بالحكمة. وقبل بيان الملامح التي نتحدث حولها في العدل تارة وفي الحكمة تارة أخرى، أريد أن أقدم تعريفا مبسطا لمفهوم العدل ولمفهوم الحكمة. العدل ما هو؟ والحكمة ما هي؟ العدل يقابل الظلم، فإذا كان معنى العدل إعطاء ذي الحق حقه، إعطاء صاحب الحق حقه، سوف يكون الظلم هو عدم إعطاء صاحب الحق حقه، سلب ذي الحق حقه. ومعنى ذلك أن مفهوم العدل يتوقف على فرض وجود الحق، فإذا وجد حق لشخص من الأشخاص، إذا أعطيته حقه قيل لي أنت عادل، وإذا سلبت حقه وأخذت حقه ولم أرجع إليه حقه قيل لي أنت ظالم. إذن فرض الظلم وفرض العدل يعني أن هناك صاحب حق، صاحب الحق إما أن يعطى حقه فيتحقق العدل، وإما أن يسلب حقه فيتحقق الظلم. هذا هو العدل، إعطاء ذي الحق حقه عدل، سلب ذي الحق حقه ظلم. وإذا فهمنا ذلك وذكرنا أن عمدة تحقق العدل هو فرض وجود الحق، من هنا يندفع سؤال يرد في أذهان البعض، وأحيانا هناك من الناس عنده حديث قلبي، وللأسف أن هذا الحديث القلبي يترجم أحيانا على اللسان. هناك شخص يقول: لماذا الله ظلمني؟ والعياذ بالله، لماذا الله ظلمني؟ إما أن يتحدث بينه وبين نفسه أو أحيانا على لسانه يصرح، لماذا الله لم يعطيني المال ولماذا أعطى فلان؟ لماذا الله لم يعطيني الوظيفة؟ لماذا الله لم يعطيني الصحة؟ لماذا الله لم يعطيني الذكاء؟ لماذا الله ولماذا الله؟ فيخرج بنتيجة ويقول إذن الله ظلمني. هذا التساؤل خطأ من الأساس. لماذا؟ لأن معنى الظلم أن يكون هناك حق وهذا الحق لا تعطى إياه. أنا أريد أن أسأل أيها الإنسان أيها المخلوق، هل لك على الله حق؟ أجبني، ما هو الحق الذي لك على الله بحيث أن الله لا يعطيك هذا الحق فتنسب الظلم إلى الله؟ تعالى الله عن ذلك. أي حق لك أيها الإنسان وأنت إنسان ضعيف وأنت إنسان فقير، وجودك كله محتاج إلى الله تبارك وتعالى؟ الله أوجدك وتفضل عليك بالوجود وبنعمة الوجود، أي حق للإنسان على خالقه تبارك وتعالى؟ إذن الإنسان لا حق له على الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان لا حق له على الله تبارك وتعالى لا معنى للظلم. لماذا؟ تفتوا جيدا إخواني، لأن الظلم يعني سلب الحق. وأيها الإنسان لك حق على الله؟ ليس لك حق على الله، ليس للإنسان حق على الله رب العالمين، على الله رب العالمين تبارك وتعالى، فلا معنى للظلم. فإن الله تبارك وتعالى إذا خلقك غنيا فمتفضل عليك، وإذا خلقك فقير فأيضا متفضل عليك. في صحتك الله متفضل عليك، وفي مرضك الله متفضل عليك. إذن في جميع الأحوال الله تبارك وتعالى متفضل على الإنسان، ولا حق لأحد على الله تبارك وتعالى. هذا فيما يرتبط بالعدل ومفهومه. المفهوم الثاني مفهوم الحكمة. الحكمة ما معناها؟ الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه المناسب. من يضع المال في موضعه المناسب يساعد به الفقراء، يعمر به بيوت الله تبارك بيوت الله تبارك وتعالى، يساعد به المحتاج، هذا يقال حكيم، فعل حكيم. ولكن الإنسان إذا رمى الماء في البحر، إذا رمى المال في البحر، إذا ضيع المال، إذا أسرف في المال، إذا بذر في المال، يقال هذا الفعل ليس حكيما. الحكمة أن يضع الإنسان الشيء في موضعه المناسب، وإذا لم يضعه في موضعه المناسب يقال عن الإنسان هذا إنسان سفيه، هذا إنسان عبثي، هذا يصدر منه الفعل العبثي. إذن الحكمة أن يضع كل شيء في مكانه المناسب. إذا فهمنا ذلك أريد أن أشير إلى نتيجتين. النتيجة الأولى، العدل أحد أبناء الحكمة، العدل مصداق من مصاديق الحكمة، العدل فرد من أفراد الحكمة. لماذا؟ لأن العدل ما معنى؟ إعطاء صاحب الحق حقه. فإذا الإنسان أعطى صاحب الحق حقه كان معنى ذلك أنه وضع الفعل في موضعه المناسب، يعني حكمة. فلهذا العدل يندرج تحت معنى الحكمة. فالذي يعدل هو الحكيم، والذي يظلمه، بمعنى يأخذ من صاحب الحق حقه، يقال هذا ليس حكيم. هذا أولا. وثانيا، هناك تساؤل يطرح من قبل البعض، لماذا الله تبارك وتعالى لا يخلق الناس على نسق واحد؟ لماذا هناك تفاوت في الخلق البشري، في الوجود البشري؟ فهناك الأصحاء وهناك المرضى، هناك الأغنياء وهناك الفقراء، هناك الذكور وهناك الإناث، هناك المجنون وهناك العاقل، هناك الذكي وهناك الأقل ذكاء. لماذا الله تبارك وتعالى، أليس من الحكمة والعدالة، حكمة وعدالة، أليس من العدل أن يخلق الله الناس على حد سواء، على درجة واحدة لا تفاوت بينهما؟ لماذا التفاوت؟ فبعضهم يرى أن التفاوت في الخلق وأن الاختلاف في المستويات وفي القابليات والاستعدادات، هذا كله ظلم ليس حكمة، لأننا أسسنا في النتيجة الأولى أن العدل هو حكمة وأن الظلم ليس بحكمة. كيف نجيب عن هذا التساؤل؟ أقول ليس التساوي هو حكمة في جميع الأحوال. وأضرب مثالا وجدانيا نشعر به. تخيل أن أستاذ الصف في المدرسة ساوى في توزيع الدرجات بين جميع الطلاب، جميع الطلاب مع اختلاف مستوياتهم، فهناك الطالب الذي بذل جهدا في الامتحان وهناك الذي لم يبذل جهدا، هناك الذي يراجع هناك الذي لا يراجع، هناك الذي يلتزم بمواعيد الدرس هناك الذي لا يلتزم بمواعيد الدرس. مع اختلاف مستويات الطلاب، تخيل أن الأستاذ ساوى بينهم في النتيجة، ساوى بينهم في توزيع الدرجات، هذا حكمة؟ أم أن الحكمة أن يعطي كل طالب حسب جهده، حسب وضعه، أن يضع الشيء في موضعه المناسب، بحيث أن الأستاذ لو ساوى بين جميع الطلاب، بين الكسول وبين المجد والنشيط، لقيل تصرفك عبث، ليس حكمة، ليس عدلا. إذن ليس التساوي يكون دائما هو الحكمة. الله تبارك وتعالى لمصلحة هو يعلمها، ولأن نظام الوجود الذي نحن نعيش فيه قائم على الاختلاف، هناك ذكر يعني هناك أنثى، هناك حيوان يعني هناك إنسان، بقاء هذا النظام لا يتم إلا عبر اختلاف المستويات. ويكفينا أن نقول ليس دائما التساوي يعني الحكمة، بل قد يكون التساوي في بعض الحالات كالحالة التي فرضناها في مثال الأستاذ والطلاب يكون ظلما ليس حكمة. إذا فهمنا هذه المنطلقات لمفهوم العدل ولمفهوم الحكمة، نأتي إلى بيان المحطتين. المحطة الأولى محطة العدل، وهنا أطرح مجموعة من التساؤلات. السؤال الأول، لماذا العدل يعتبر أصلا من أصول الدين في مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ نحن نعلم أن أصول الدين خمسة: التوحيد الأصل الأول، العدل هو الأصل الثاني، والنبوة والإمامة والمعاني. العدل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، من صفاته أنه عادل. العدل صفة، الله يتصف فقط بالعدل أم أن له صفات أخرى؟ لا إشكال أن له صفات أخرى. من صفات الله أنه عالم، لماذا لا يقال العلم أصل من أصول الدين؟ لماذا لا يقال القدرة صفة من أصول الدين؟ لماذا لا يقال صفة الحياة من أصول الدين؟ لماذا اختيرت صفة العدل دون بقية الصفات؟ نحن لا يوجد عندنا نقول من أصول الدين العلم، من أصول الدين القدرة، يقال من أصول الدين الإرادة، لا، من أصول الدين العدل. العدل صفة اعتبر من أصول الدين، وبقية الصفات لم تعتبر من أصول الدين، يجب الإيمان بها لكن لم تذكر كأصل من أصول الدين. لماذا العدل يعتبر أصلا من أصول الدين؟ هذا أولا. ثانيا، هل جميع المدارس تعتبر العدل أصلا من أصول الدين؟ لا. مدرسة أهل البيت اعتبرت العدل أصلا من أصول الدين، هناك مدرسة أخرى حصرت أصول الدين في ثلاثة فقط، لم تجعل العدل واحدا منها، إنما قالت أصول الدين عبارة عن التوحيد والنبوة والمعاد، الإمامة لا يؤمنون بالإمامة، العدل ليس من أصول الدين. هل هؤلاء عندما لم يعتبروا أن العدل أصلا من أصول الدين معنى ذلك أنهم لا يؤمنون أن الله عادل؟ الجواب كلا. كيف لا يؤمنون بأن الله عادل والقرآن الكريم نطق بأنه عادل ونفى عنه الظلم في آيات صريحة عديدة؟ الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا من حيث المنطلق القرآني. وإذا جئنا من حيث المنطلق العقلي ماذا نقول؟ نقول العدل صفة جمال، صفة كمال، ويستحيل أن يشذ كمال وجودي، أن يسلب كمال وجودي عن الله تبارك وتعالى. كل جمال وكل كمال الله واجد له تبارك وتعالى، هو منبع الكمال، فكيف لا يتصف بالكمال؟ العدل صفة جمال، العدل صفة كمال وليست صفة نقص. إذا كان العدل من الصفات الجمالية، من الصفات الكمالية، الله تبارك وتعالى وجب أن يتصف بها، لأن الله لا يسلب عنه كمال وجودي، كل كمال الله يتصف به. لماذا؟ لأنه هو منبع الجمال، هو عين الكمال، هو عين الخير. إذن العقل أيضا يقر أن الله عادل. وثالثا، لماذا إذا افترضنا أن الله ليس بعادل، تعالى الله عن ذلك، ما هو منشأ الظلم؟ ما هي العوامل التي تجعل الفاعل ظالما؟ العوامل لا تخلو عن ثلاثة: إما أن يكون سبب الظلم هو الجهل بقبح العمل، بقبح الظلم، والله منزه عن الجهل، الله عالم علما مطلقا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، الله عالم علما مطلقا. العامل الثاني أن يقال الحاجة، لا يستطيع الفاعل أن يصل إلى غرضه إلا عبر وسيلة الظلم والاستيلاء والتعدي على حقوق الآخرين. إذن يظلم الإنسان نتيجة احتياجه، والله غني مطلق، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله منزه عن الاحتياج كما هو منزه عن الجهل. العامل الثالث أن يقال نتيجة العجز، الإنسان عاجز عن الوصول إلى غرضه إلا عبر الظلم، والله يمتلك القدرة وهو قادر على كل شيء. لا عجز في ساحته كما لا جهل في ساحته كما لا احتياج في ساحته. فالله منزه عن جميع أسباب الظلم التي تدفع بالفاعل لأن يظلم. إذن أي سبب يدفع الفاعل لأن يظلم؟ الله منزه عن ذلك. فإذا كانت العوامل والأسباب منتفية انتفى الظلم عن الله تبارك وتعالى، فهو عادل وهو عين العدل. هنا نرجع إلى سؤالنا، بعد أن قررنا أن المنطق القرآني يقر أن الله عادل وأن المنطق العقلي أيضا يقر أن الله عادل، لماذا نحن اعتبرنا العدل بالخصوص من أصول الدين، ولماذا تلك المدارس لم تعتبر العدل من أصول الدين؟ حتى نقف على جوهر الجواب، هناك جواب إجمالي، وحاصل هذا الجواب الإجمالي لأهمية مبحث العدل، وأن العدل لو لم نقر به لترتبت مفاسد كثيرة كما سوف أبين بعد ذلك. نتيجة الاختلاف بين العلماء، علماء الكلام وعلماء العقائد في صفة العدل وأهمية صفة العدل والنتائج والمعطيات التي تترتب على صفة العدل جعلناها أصلا من أصول الدين. لكن هذا الجواب الإجمالي لو أردنا أن نستوعبه ونفسره ونحلله كيف؟ هذا يرتبط بمسألة، ما هي هذه المسألة؟ مفادها هل أن العقل البشري، عقل الإنسان، قادر أن يدرك حسن الأفعال أو قبح الأفعال أو لا؟ الصدق فعل من أفعال الإنسان، الكذب فعل من أفعال الإنسان. سؤال بسيط، من يقول أن الصدق حسن؟ من يقول أن الكذب قبيح؟ من يقول؟ من يحدد أن الصدق هو حسن أو هو قبيح؟ التحديد بيد من؟ الميزان عند من؟ علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالوا التحديد بيد العقل، فإن العقل هو الذي يدرك أن الصدق فعل حسن وأن الكذب فعل قبيح، فالميزان بيد العقل. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا الوجدان، الوجدان والفطرة. لو أن إنسان ولد في الصحراء وترك في الصحراء وترعرع في الصحراء ولم يلتقي بنبي ولم يلتقي بمبلغ ولا بطالب علم ولا بأحد أصلا، فجأة كبر هذا الإنسان في الصحراء، التقى بشخص ووعده أن يأتيه بماء، وعده أنه يخرجه من الصحراء، ولكن قال له سوف أعود لك بعد ساعة ولم يأتي هذا الرجل. هذا الطفل يدرك أن هذا الفعل قبيح أو لا يدرك؟ بوجدانه وبشعوره الداخلي يقول هذا وعدني ولم يأتي، وهذا أمر قبيح بنظري، مع أنه لم يلتقي بالرسول ولم يأتي أحد يخبره أن الكذب قبيح. إذن الميزان هو العقل. هناك رأي آخر، ماذا يقول؟ يقول لا، العقل ليس ميزانا، الميزان بيد الشارع، بيد الشرع، فكل فعل يفعله الشارع ويأمر به الشارع هو حسن، وكل فعل ينهى عنه الشارع ولا يفعله الشارع فهو قبيح، حتى وإن خالف العقل. كيف؟ مثلا لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى أدخل الظالم إلى الجنة وأدخل العادل والمؤمن إلى النار، العقل ماذا يقول؟ العقل يقول هذا فعل قبيح، كيف الظالم يذهب إلى الجنة والمؤمن العادل يذهب إلى النار؟ هذا قبيح بنظر العقل. تفت جيدا، لهذا يقول العقل والله يستحيل أن يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه قبيح ولا يصدر عن الحكيم والعادل هذا الفعل القبيح. شوف المنطلق، منطلق عقلي، يستحيل على الله تبارك وتعالى أن يدخل قاتل الحسين إلى الجنة والسارق يدخله إلى الجنة والعاصي يدخله إلى الجنة، هذا قبيح. لماذا يستحيل؟ لأنه فعل قبيح والله منزه عن كل قبيح. إذن الذي استكشف الحكمة واستكشف العدالة ونزه القبح عن الساحة الإلهية من؟ العقل، لأنه ميزان للتحسين والتقبيح. أما الرأي الآخر الذي يجعل الميزان هو الشارع، ماذا يقول؟ يقول كل فعل يفعله الله تبارك وتعالى ويفعله النبي والأنبياء، كل فعل يصدر عنهم هو فعل حسن، وإن أدخل الظالم إلى الجنة وإن أدخل القاتل إلى الجنة والمقتول إلى النار. بما أنه صدر عن الشارع عن النبي إذن هو حسن خلاف العقل، وليكن خلاف العقل، المهم صدر عن الشارع، هذا هو الميزان. ميزانهم أن الحسن والقبح بيد الشارع، ما يقبحه الشارع قبيح وإن كان على خلاف. يعني لو جاء الشارع وقال اكذبوا هذا إذن حسن، ولو قال لا تصدقوا إذن هذا حسن، لأن الشارع هو بيده التحسين والتقبيح. وهذا رأي خطير جدا، معنى ذلك أن العقل يقول إدخال القاتل إلى الجنة والمقتول إلى النار إذا كان من الصفات الحسنة بنظرهم، العقل يقول هذا ليس عدلا، بينما من يجعل الميزان هو العقل يقول هذا ظلم فالله عادل. فنجعل العدل أصلا من أصول الدين، أما ذاك ينفي العدل، يقول لا، العدل هو ما يفعله الله تبارك وتعالى وإن أدخل الظالم إلى الجنة. وهذا رأي خطير جدا، يكفي من خطورته أنه يهدم النبوة كلها. كيف يهدم النبوة؟ أنا أسأل هذا السؤال، الله تبارك وتعالى لماذا يرسل الأنبياء؟ الهدف واحد، رسلا مبشرين ومنذرين. الله يرسل الأنبياء لهداية الناس، احفظها جيدا النتيجة. إذن الهدف هداية الإنسان. أسأل سؤال آخر، هل يمكن أن يعطي الله تبارك وتعالى المعجز الذي هو سبب تصديق الناس؟ الناس لماذا تصدق الأنبياء؟ بسبب المعجز. الأنبياء جاءت بالمعاجز، بسبب المعجز الناس اتبعت الأنبياء. بعض الناس لولا المعجز ما صدقت الأنبياء. إذن الذي دفع بالإنسان لأن يصدق هذا النبي لأنه أجر الله على يديه المعجز، ذاك الأمر الخارق للعادة. أنا أسأل هذا السؤال، هل يمكن أن الله تبارك وتعالى يعطي المعجز لإنسان كاذب يدعي النبوة؟ فرض أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، الله يجري على يديه المعجز؟ نحن من نرى أن الميزان هو العقل نقول يستحيل، يستحيل أن الله يعطي المعجزة الإنسان الكاذب لسبب بسيط، لأن الله لو أعطى الإنسان الكاذب المعجز لصدقت الناس هذا الإنسان الكاذب، وهذا الإنسان الكاذب ضلل الناس لأنه كاذب وأغوى الناس وأغراهم في الضلال. إذن العقل يقول يستحيل، لأنه عادل ولأنه حكيم يستحيل. أما الرأي الآخر يقول بما أنه فعل الشارع، بما أنه فعل الله تبارك وتعالى، لا مانع فليعطيه. إذا قلنا أنه يحتمل أو لا بأس أو يجوز، خلنا نقول يجوز، لو قلنا يجوز أن الله يعطي المعجز الإنسان الكاذب، معنى ذلك أن كل نبي يأتينا ويدعي النبوة وحتى لو أعطي المعجز لن نصدق. لماذا؟ لأن نقول يحتمل أن يكون كاذب، حتى وإن جاء قال بيدي المعجز كيف يقال أنني كاذب؟ نقول لا مانع أن الله يعطيك المعجز وأنت كاذب، والكاذب لا يصدق. إذن لن نصدق أي نبي من الأنبياء، لكن نحن في مدرسة أهل البيت لماذا نصدق الأنبياء؟ لأننا نقول لأن الله يستحيل أن يعطيه المعجز. لماذا يستحيل؟ لأن إعطاء المعجز لإنسان كاذب قبيح بحكم العقل، والله بما أنه حكيم هو منزه عن كل فعل قبيح. أما ذاك الذي يقول لا مانع، إذن هد ركنا وثيقا وهو ركن النبوة. ومفاسد كثيرة، لكن أكتفي بذكر هذا الفساد. للأسف أن بعضهم يفهم الآية فهما خاطئا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أدخل الظالم إلى الجنة لا يسأل. مو أن معنى أن الله يدخل الظالم إلى الجنة لا يسأل عما يفعل، أي لا يسأل الله عن فعله لأنه حكيم لا يفعل إلا الحكمة والعدل، لهذا لا يسأل. مو لا يسأل يعني فليفعل الله ما يشاء وإن كان يستلزم ظلما للعباد، الله ليس بظلام للعبيد، لأنه حكيم، لأن العقل يستكشف أن الله تبارك وتعالى هو حكيم في فعله وحكيم في تكوينه وتشريعه ومجازاته ومعاقبته، لأنه حكيم في كل أفعاله، الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كله في محطتنا الأولى، محطة العدل. العدل يتجلى قالوا في ثلاثة موارد أكثر، لكن أهمها عدل الله في عالم التكوين، خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق كل موجود في هذا العالم وأودع فيه هداية توصله إلى غرضه، الذي قدر فسوى فهدى. وعدالة من الله في مقام التشريع، حيث يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعدالة في الجزاء، أي إنسان لم تصله الحجة ولم يصله الدليل ولم يصله البيان، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذي لم يصله البيان لا يعذب يوم القيامة، ولكن من وصله البيان و سد أذني وضع أصابعه في أذني وأغمض عيني وأمامه الدليل ولم يبحث، هذا ليس معذورا يوم القيامة. هذا كله في مقام العدل. وأما مقام الحكمة، المحطة الثانية، الحكمة ماذا تعني؟ الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه المناسب كما قلنا، والحكمة الإلهية تعني مطابقة الفعل للمصالح النظامية، مطابقة الفعل للنظام الأحسن الأتم الأكمل الأجمل. أضرب مثالا أقرب الفكرة، لو أن إنسانا أراد أن ينشئ مشروعا، مؤسسة، مدرسة، مشروع من المشاريع، هذا الإنسان إذا كانت أفعاله تطابق المصلحة يقال هو حكيم، أما إذا كانت أفعاله خلاف المصلحة، ليس على طبق المصلحة، ليس على طبق النظام الأكمل الأحسن، يقال هذا ليس بحكيم. فعله تبارك وتعالى يتطابق مع النظام الأجمل الأحسن، لأنه جميل ولأنه كامل تبارك وتعالى، لا يصدر منه إلا الكمال والجمال. نحن نقرأ في دعاء الافتتاح: وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. لاحظ، في موضع يعني حكمة. وأشد المعاقبين في موضع الحكمة الموضعية، الحكمة في موضع النكال والنقمة. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. إذن الله تبارك وتعالى حكيم، يضع الأشياء في موضعها، تتطابق أفعاله مع النظام الأجمل الأكمل، سواء على صعيد الرحمة أو على صعيد العقوبة. الله كما يضع الرحمة في موضعها لأنه حكيم، يضع العقوبة في موضعها لأنه حكيم تبارك وتعالى. إذن رحمته ناشئة عن حكمته، لأنه يضع الرحمة في موضعها. فلو لم يضع الرحمة في موضعها قيل هو هذا فعل عبثي، والله منزه عن كل فعل عبثي. ولو لم يضع العقوبة في موضعها لقيل هذا قبيح، والله منزه عن القبيح. لحكمته وضع الرحمة في موضعها، ولحكمته وضع العقوبة في موضعها. ما هو موضع الرحمة وما موضع العقوبة؟ موضع الرحمة من أراد أن ينال رحمة الله تبارك وتعالى، موضعها أن يظهر الإنسان عبوديته لله تبارك وتعالى. وكلما أخطأ الإنسان وأراد أن تفاض عليه الرحمة الإلهية، عليه أن يعترف بربوبيته لله تبارك وتعالى، أن الله هو الرب، وأن الله هو الخالق والمنعم والمالك والمدبر تبارك وتعالى. وأما موضع العقوبة فما هو؟ موضع العقوبة إظهار التمرد وإظهار الاستخفاف والطغيان والتجري على الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى يكشف عنه الإمام الصادق في هذه الرواية الجميلة عليه السلام، يقول: خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا ترى فإنه يراك. فإن كنت ترى أنه لا يراك، إذا تعتقد أن الله لا يراك فقد كفرت. وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، يعني في حال المعصية تقول أنا أعلم أن الله ينظر إلي الآن، الآن الله ينظر إلي وأنا أعصيه وهو ينظر إلي. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة، لاحظ ما هي النتيجة: وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين عليك. هذا هو موضع العقوبة، وهذا الذي يكشف عنه دعاء أبي حمزة. ونختم بهذه الفقرة من دعاء أبي حمزة في هذا الشهر المبارك: إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف. أما الذي يعصي وهو مستخف بأمر الله، هذا هو موضع عقوبة الله تبارك وتعالى. الإنسان يعصي لا بأس، ومعنى أنه يعصي لا بأس بمعنى أنه عليه أن يلتجئ إلى الله ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن حين المعصية عليه أن يقول: إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون. إذن لماذا عصيت أيها الإنسان؟ إلهي غلبني هواي، غلبني هواي، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني. إذن من أراد أن يكون في موضع الرحمة عليه أن يظهر الاعتراف والندم والعبودية لله تبارك وتعالى، ومن أراد أن يكون في موضع النكال والنقمة فذاك الإنسان البعيد والعياذ بالله، الذي يعصي مستخفا ومتمردا ولا يهمه شيء والعياذ بالله. إذن رحمة الله من حكمته ويضع الرحمة في موضعها، وعقوبة الله من حكمته ويضع العقوبة في موضعها. هذا ما يمكن أن نقوله في لقائنا فيما يرتبط بالعدل والحكمة الإلهية. هناك أبحاث أخرى ترتبط بالعدل، كبحث نظرية الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، نظرية مدرسة أهل البيت، وهناك مبحث القضاء والقدر. ولكن هذه المباحث وأمثالها المقام لا يسع أن نتطرق إليها، نكتفي بهذه الإطلالة فيما يرتبط بمبحث العدل والحكمة. ننتقل في لقائنا القادم إن شاء الله إلى مبحث النبوة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.